الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يعفى عليه منكم خافيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس حول علاقة أوروبا اليهودية الصليبية بالعالم الإسلامي. منذ أقدم العصور وحتى الآن وإلى الغد، والهدف من الحديث ما نبهنا الله إليه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والهدف كما بين ربنا جل وعلا، وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. والهدف كما بين ربنا جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولقد علمنا ربنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولقد علمنا ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يبقى الهدف الذي من أجله نعرض لتاريخ أوروبا وعلاقتها بالعالم الإسلامي أن نستبين سبيل المجرمين، أن نأخذ الحذر، أن نعد العدة لجهادهم، أن نعلن براءتنا منهم وممن عاونهم وشايعهم، امتثالا لأمر الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير. إخوة الإسلام، ونحن نعرض لهذا الجانب من تاريخ العلاقة بين أوروبا والعالم الإسلامي، يتضح لنا أن أوروبا وراء الأزمة الثقافية التي تعيشها أمة الإسلام في واقعنا المعاصر. ولا يعني ذلك أن نبرئ أنفسنا من تهمة التقصير، فالله علمنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وربنا علمنا أن العدو لا يغلب لقوة فيه، ولكن يغلب لضعف أهل الحق. يقول ربنا سبحانه إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فكون أن العدو نجح في تحقيق أهدافه في تربية أجيال تنتسب إلى الإسلام تقبل بأن تضرب خلافتها وتعطل شريعتها وحدود الإسلام وتنتهك أعراضها وهي واقفة لا تحرك الساكنة، كون أن العدو قد نجح في تربية أجيال على هذا النسق فذلك يعني أن الأمة المسلمة مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الذي حدث. إذا أمتنا لابد أن تضع في الاعتبار أن أوروبا لها استراتيجية ثابتة تنبع من حقد دين على الإسلام وأهله، حذر الله منه منذ 14 قرنا من الزمان بقوله سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأوروبا في غزوها للعالم الإسلامي تعتمد على غزوة فكرية ثقافية تستهدف ضرب العقيدة الإسلامية في قلوب أمة الإسلام وإحلال العقيدة اليهودية الصليبية محلها، وهذا يتم فعلا عبر مناهج الإعلام وعبر مناهج التعليم. واقترنت الغزوة الفكرية الثقافية بغزوة عسكرية تستهدف احتلال الدياب، تمزيق وحدة العالم، لا أقول الإسلام بل العالم بأكمله، وبل يبدأ على الثروات أن تظل بلاد المسلمين هي مصدر الخامات لمصانع أوروبا بأسعار زهيدة، وأن تظل بلاد المسلمين سوقا لتصريف منتجات أعدائنا. إذا أمتنا تتعرض لغزوة ثقافية وغزوة عسكرية، ونجحت الغزوات إلى حد كبير في تحقيق أهدافها. ليس أدل على ذلك من أن أمة الإسلام ضربت بالثوابت العقدية الإسلامية عبر الحائط. ربنا علمنا من الثوابت لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وربنا أمرنا ولا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الأمة المسلمة ضربت بهذه الثوابت الربانية عبر الحق، فإذا بها تربي النشأة على أن اليهود أصدق أصدقاء الأمة المسلمة، وأنهم يريدون لنا الخير، وأنهم أبناء عمومتهم، وأنهم سيسعون لترقيتنا وتقديم التقنية والأموال إلينا، وأنه لا مانع من التعاون معهم أو إسناد تطوير قوات الأمة المسلحة إليهم وأجهزة الأمنية إليهم وتعليمهم وإعلامهم واقتصادهم. إذن الأمة مصابة بخلل في ثقافتها، الخلل نتيجة إيه؟ نتيجة الغزوة الأوروبية الفكرية
الذي قام ويقوم على امرها قطاع من ابناء الامة المسلمة ممن حلكتهم قوافل اوروبا على كل الاسلام وآله. ولقد كشف عن ذلك اللواء الدكتور فوزي محمد طارق استاذ الاستراتيجية الشاملة، وكشف عنها الدكتور حامد عبد الله ربيع في كتابه ومحاضراته كامب ديفيد حوار الذئب والثعلب، وكتابه مصر الحرب القادمة، وما كتبه عن امريكا وسياسة جمع المعلومات. وتحدث عن ذلك جارودي في كتاب ملف اسرائيل الذي ترجم الى اللغة العربية ونشر سنة 1984، ولقد اشرنا الى ذلك في كتابنا الطريق الى بيت مصر. ومنذ عدة لقاءات ونحن نعرض لما ورد في كتاب الاستراتيجية الشاملة، لما ورد في كتاب فوزي محمد طيب ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، وهو امتداد لما كتبه أزمة الخليج أبعاد الواقع وآفاق المستقبل. لا، هذا الكتاب صادر عن أساتذة جامعة القاهرة، صادر عن نادي أعضاء التدريب، أزمة الخليج أبعاد الواقع وآفاق المستقبل. لكن كتاب حمد ربيع ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد هو امتداد لما كتبه في كتابه البوتنك والهرسك، مذابح البوتنك والهرسك، أندلس جديدة في أوروبا. وقد وصل بنا الحديث في المحاضرة الخامسة عن علاقة أوروبا بالعالم الإسلامي إلى ما عرضه المؤلف عن جذور هذه الأزمة الفكرية التي تعيشها أمتنا، جذور الأزمة الثقافية التي تعيشها أمتنا. فذكر أن جذور هذه الأزمة الثقافية تبدأ مع الاحتلال الفرنسي لمصر، واقترنت بالاحتلال الإنجليزي لمصر، واقترنت بعزل مصر عن دولة الخلافة الإسلامية سنة 1914 حينما أصدر المندوب الواطي البريطاني السمو الثاني، مندوب الواطي البريطاني، مرسوما بتعيين حاكم سلطان حسين على مصر ووضع مصر تحت الحماية الإنجليزية. يعني الاحتلال بيسموه آل الحماية، يعني انجلترا جايه تحمينا من اخواننا المسلمين في بلاد العالم الاسلامي. شفتوش بعد كده ده زي التخريب والاستقرار اللي بيسموه استعمار، والتنصير اللي بيسموه التبشير، ومحاربه الاسلام اللي بيسموه محاربه التطرف والارهاب، مسماه عباره عن خداع لفظي علشان يستطيعوا التغرير بالاغرار من هذه الامه فيسيرون خلف كل دعوة. اوروبا في هذه الظروف اصدر الانجليز مرسوما بوضع مصر تحت الحمايه البريطانيه، معنى هذا انه اصبح الحاكم في بلاد المسلمين بدل ما يعين من سلطه شرعيه هي سلطه الدوله الخلافه الاسلاميه اصبح يعين من قبل سلطه مسيحيه. وتقلصت عدد القوات المسلحه وقوات الشرطه، وانشئت اجهزه بدلا من ان تقوم على خدمه امن المواطن والوطن كان كل همها انها تحمي قوات الاحتلال الاجنبي وتحمي النظام الحاكم الذي يسير في فلك العدوان او في فلك الاحتلال الاجنبي. وعاشت الامه ازمه ثقافيه نتيجه السياسه التعليميه والاعلاميه التي نفذها العدو في بلاد المسلمين. ثم ذكر المؤلف في كتابه ان الامه كانت قد ضعفت مقاومتها، وكان رد الفعل من الشارع الاسلامي في مصر ولم يكن من الحكومه. صفحه 32 من كتاب ثقافتنا، كما لم يتحرك معظم من كانوا يهيمنون على الحياة الثقافية في مصر. واستقال الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر من منصبه كي يعمل في مقاومة حركات التنصير في مصر. ثم ذكر المؤلف: ولقد كانت جماعة الإخوان المسلمون التي شكلها الإمام حسن البنا عام 28 في الإسماعيلية وأصبح لها مركز عام بالقاهرة منذ عام 32 محور النشاط لاستعادة الثقافة الإسلامية. ورغم أنها لم تكن أول جماعة للدعوة الإسلامية تظهر بعد الاحتلال البريطاني لمصر، إلا أن شمول نشاطها للجوانب الاجتماعية والسياسية جعل منها التنظيم الرائد في مجال استعادة الثقافة الإسلامية. ثم ذكر الرجل الضربات التي تعرضت لها، وقد لاقت دعوة الإخوان مقاومة من الحكومة ومن الاتجاهات الثقافية الأخرى ممن كانوا يملكون الصوت الأعلى لتحكمهم في وسائل الإعلام، إلا أن من يستقرئ أحداث التاريخ القريب يجد أن جهود الجماعة كانت مركزة لتوجيه طاقاتها إلى مقاومة الاحتلال الأجنبي فين؟ على أرض مصر، والاحتلال اليهودي على أرض فلسطين، وإلى الجهاد في سبيل الله برءا للخطر الصهيوني الذي كان قد استفحل أمره وبدأ يقرع الآذان في كل أنحاء الأمة الإسلامية منذ الثورة الفلسطينية عام 36، والتي شاء التحالف الصهيوني الصليبي أن يكون نفس عام عقد معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا. ولقد ظل التحالف الصهيوني الصليبي يشغل الفكر والرأي العام المصري عما يحدث في فلسطين، حتى صدر قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 47 وقامت دولة إسرائيل في 14 مايو 48. فقد كان عام 46 و 47 هما عامين مفاوضات الجلاء وعرض المسألة المصرية على مجلس الأمن ثم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. طبعا مجرد ما كان في يقظة إسلامية على أرض مصر، ماذا ترتب على ذلك؟ اجتمع السفير الأمريكي والسفير البريطاني والسفير الفرنسي على أرض فايز، وهناك قرروا دعوة إلى الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين، دعوة إلى مجاهدة الاحتلال الإنجليزي على أرض مصر. ومن هنا صدرت الأوامر إلى النقاشي وكان رئيس الوزراء مصر النظام الحاكم: لابد من ضرب الحركة الإسلامية. واخدين بالنا؟ علشان تقرأوا التاريخ. رغم أن الحركة الجهادية قامت على أرض مصر وسوريا بمعاونة جامعة الدول الأغلبية على عهد عبد الرحمن عزام باشا رحمة الله عليه، كان أمين عام لجامعة الدول العربية، وجرى اتصال بينه وبين الحركة الإسلامية في العالم العربي، واتفق على فتح معسكرات للتدريب، وفتحت معسكرات للتدريب على أرض الهاكي السيد، واستقال بعض ضباط المصري الجيش المصري الوطنيين، مش من الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان، من الوطنيين استقالوا من الجيش المصري، ومنهم أحمد عبد العزيز لتدريب الشباب الراغب في الجهاد لتحرير فلسطين وتحرير مصر من الاستعمار الإنجليزي. وهنا قامت قيامة الدنيا. نحن ضربنا الخلافة وجئنا بحكام يدورون في فلك الاحتلال الإنجليزي والفرنسي، إيه اللي جاب اليقظة الإسلامية دي؟ هم اتصوروا بحرب بشر ونسوا قول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذليين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هو بحرب مين؟ ده بحرب ملك الملوك، وأن لهم بمحاربتي لا أقول ملك الملوك بل عبيد هذا الملك. فالله يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. في ظل هذه الظروف كما قلت كانت الأمة تعاني أزمة ثقافية. بعضهم يقول ايه؟ ليه بنعاد الإنجليز؟ الإنجليز مجنون، عملونا كبائر، عملونا وصانع. سبحان الله. طب والاحتلال الأجنبي؟ الذي عطل شريعتنا واخذ اقواتنا وكفل شبابنا وفجر بالاغلال. هؤلاء لا غيرة لهم على العرض ولا غيرة لهم على الاوطان. المهم ان ابن نفسه ابنها بالحرام على حساب امتي ما يهم. المهم ان هو يحيا حياة الانعام بل هم اضل. لكن الامة لا تعدم من رجال. ومن هؤلاء رجال الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. سيد قنطر. الشيخ محمد فرغلي. ويوسف طلعت من رجالات الاسلام. راجل اسمح الحسين بتاع مصر الفتاة. حصول بس الحركة يستمر. هناك حركة وطنية رفضت الاحتلال الاسلامي. مش بس مجرد حركة اسلامية. الحركة الوطنية. في ظل هذه الظروف زي ما ذكر الكاتب ظل التحالف الصهيوني الصليبي يسأل الفكر والرأي العام المصري عما يحدث في فلسطين حتى صدر قرار مصر التقسيم فلسطين وقامت الدولة اليهودية سنة 48 حين دركت الأمة الخطر. وقال الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه انتبهوا يا جماعة وقوع فلسطين في قبضة اليهود فتح الطريق امام الخطر اليهودي الصليبي الى بلاد العالم الاسلامي. ولكن الامه لم تنتبه في حينها. بل ان الشيخ امير الحسيني مفتي فلسطين قال كلمه تذكر له. قال يا عالم يا عربي انتبهوا قبل ان تصبح فلسطين اندلسا اخرى. ما انتبهت الامه في حينها. ايه السبب؟ ايه اللي حصل للامه؟ ازمه ثقافيه. ازمه عقدي. ولكن هم ضارة في النفع. لكن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الارض. هذه الفئة التي وقفت تقاتل اليهود على ارض فلسطين. وتصارع وتقاتل الانجليز على ارض مصر. وتقاتل الفرنسيين على ارض سوريا. وتقاتل الاستعمار الايطالي على ارض طرابلس الغرب. وتقاتل الاستعمار الانجليزي على ارض تونس والجزائر والمغرب. ظلت ترفع راية الجهاد من ذلك الوقت حتى الآن. صحيح كل يوم تقدم شهداء وتضحيات. لكن هو يعني شهادة خدم نوخ الحب محمدا وصحبه. ترتع في رياض الجنة. في قصر عبارة عن لؤلؤها مجوفة بين السماء والأرض. تسوى 76 من حور العين. تؤمن من فتنة القبر. تلبس تاج الكرامة. هل يقول خير فيها من الدنيا وما فيها؟ وتشفع في سبيل من أهل بيت. إيه يعني؟ لقد عرف المسلمون طريقهم. نصر او شهادة. فاما من جحد عن النار الى الجنة فقد فاز وما في هذه الدنيا الا متاع الغرور. ثم ذكر الكاتب وقد اسهمت الاقلام العلمانية والماركسية في مصر وتكامل مع الفكر القومي العربي الذي نشأ في سوريا ولبنان. وصاحب الدعوة من القومية العربية نجيب عزوري من نصارى لبنان. هو صاحب فكرة القومية العربية. نشأة بعيدة تماما ومناقضة للثقافة الإسلامية. يبقى اللي رفع شعار القومية لضرب شعار الإسلام هم نصارى الشام لبنان وسوريا. أسهموا جميعا في قلب الحقائق والتعمية على حقيقة الصهيونية العالمية وبراميها. فنزعوا عنها حقيقتها العقائدية وأن جوهرها الهيمنة على القدس واستهزاء يهود العالم وطرد سكان الارض المقدسه وتحريك الحدود تدريجيا لاقامه ما يدعون انه اسرائيل الكبرى من نهر مصر الى نهر الكبير نهر الفرات على حد تعبير نصوص النسخ المتداوله من الثورات في وصفها. والعدو حدث 97 ولا يتنازل عن تحقيق هذا الامر. عدو هو هو عنده ثوابت لا تتغير. بس احنا اللي اصبحت الثوابت لدينا متغيرة. ونسينا التحذير والتنبيه الرباني. ثم ذكر الكاتب. ولا اظنني بعدت عن الحقيقة. اذا ادعيت ان الفرد يرجع الى جماعة الاخوان المسلمين. لانها جعلت من قضية اغتصاب الصهيونية العالمية للارض المقدسة مكونا رئيسيا. من مكونات الثقافة الإسلامية في كل أنحاء الأمة بطريقة عملية عندما ارسلت المتطوعين جهادا في سبيل الله ودفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين واستنقاذا للأرض التي أورثنا الله تعالى إياها بقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير، او من خلال محاولة ابراز البعد العقائدي في هذا الفريق. يعني كانت المقاومة ازاي؟ متطوعون يقاتلون العدو على ارض فلسطين، ده تطور عمل، ده عمل، ده عمل في مواجهة هذه الأزمة، غزوة عسكرية، لابد من مواجهة غزوة عسكرية. على الجانب الآخر بقى غزوة فكرية لابد من التصدي لها بفكر عقلي. إيه هو؟ إبراز البعد العقلي أن فلسطين الإسلامية، وهي الأرض التي بارك الله فيها العالمين، وهي الأرض المقدسة التي كتب الله على أمة الإسلام دخولها وتحريرها وسكناها وإقامة حكم الله عليها، امتثالا لقوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتبعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يبقى تغرس في الأمة أن فلسطين إسلامية، حلق أذنك، تعلم ولدك، تعلم جارك، تعلم إخوانك، فلسطين إسلامية، القدس إسلامية، تحريرها في رقاب المسلمين، والسبيل بينه إنسان العقيدة وإحياء فريضة الجهة. ثوابت لابد أن ترسخ في قلوبنا ونعلمها لأبنائنا، لأن غيرنا مش يعلمها. كتب التاريخ حسفت هذه المفاهيم، يبقى لازم نعلمها لأولادنا ونوريهم الطريق. وقطع الطريق يبدأ بخطوة واحدة، توعية مهمة. لكن الحق، ثم قال الرجل: لكن الحق يدعوني إلى القول بأن الغالب الأعم من الناس كانوا ولا يزالون متأثرين بدعاية وكتابات العلمانيين والمركزيين الذين كانت وسائل الإعلام مسخرة لهم من قبل الحكومات المتعاقبة، فلا يزالون يعتبرون أن الصهيونية مجرد حركة علمانية، وأنها من الاحتلال الأجنبي بمثابة الذنب، وأن اليهود في الأرض المقدسة لا عقيدة لهم، وأنهم من الضعف بحيث أن مجرد توحيد صفوف العرب وتنقية الأجواء بينهم كثير بأن ينتزعهم مما استولوا عليه من الأرض انتزاعا، وأن يوفقهم وأن يوقفهم عن تحقيق أهداف. يعني إيه؟ أجهزة الإعلام حاولت أن تهون على الأمة من خطورة العدو. ليه بقى؟ لأن الأوامر صدرت إليها من الأنظمة الحاكمة التي تدور في فلك العدو. لا، اليهود عبر عن كيان هاشم. لا لا لا، لو يهمكم لن تقول لليهود دعوة إلى فلسطين. أنا أذكر أنه يعني لما أراد المجاهدون دخول فلسطين، فإذا بالبيانات تصدر من القيادة العربية للجيش الموحد، نقول إذن لا، ما تكونش دعوة، إحنا هندخل لتحرير فلسطين. ولا من ناكل تصوروا أن الجيوش العربية ستحرر فلسطين. وفوجئ الناس بإعلان قيام الدولة اليهودية في 14 مايو 48 تاريخ دخول الجيش العربي، وكما يقول الكتاب: فكأن دخول الجيوش العربية لم يكن لتحرير فلسطين، وإنما لتمكين اليهود من إقامة دولتهم على أرض فلسطين. والعجيب أن الملك عبد الله لو كان قائد الجيش العربية الموحدة انسحب من الند والرملة للتمكين اليهود من الدخول إلى أرض الند والرملة، سبحانه وتعالى انسحب عشان يدخل اليهود. وبهذا كشف ميمنة الجيش المصري، فتعرض للهجوم السامد الشامل من قبل بني يهود. ثم ذكر الكاتب: لقد كانت الحرب ضد الصهيونية فرض فلسطين عام 1949 وحرس اليهود النصر بعون الاتحاد السوفيتي وامريكا والامم المتحده وسائر اوروبا. يعني من الذي مكن اليهود كما ذكر الكاتب من بلادنا، من فلسطين؟ اوروبا، الاتحاد السوفيتي، امريكا، المنظمات الدوليه اللي تعمل لنا مؤتمر الاسكان اللي بيقولوا سميه السكان والتنميه. ايه التنميه؟ والله ما سمعت حتى الان ايه التنميه اللي يعملوها. زراعه الارض ما حدش قللها، تصنيع بلادنا ما حدش قللها، تنشيط التجاره ما حدش قللها، ان نتحرر من تسلط اتفاقيه ما حدش قللها. كل الحديث الحديث عن الاسره والزواج، الاسره الفرديه، الزواج، لا احنا ما فيك الكلام ده، في دعوه الى الاباحيه، في دعوه للتزول، ما في دعوه الى ضرب القيم والاخلاق. لما تجيبوا الوثيقة منشورة: يا مضللون، يا مضللون، تقرأوا الوثيقة منشورة ومترجمة إلى اللغة العربية، والحوار يدور حول إيه؟ وما لا يدور حول إيه؟ ما يدور على هذه المفاهيم. إذا الأمم المتحدة وعلى رأسها بطرس غالي، المجالس سواء بنك النكد الدولي، مجلس الأمن، المنظمات الدولية هي مسؤولة في الدرجة عن حدث من اقتصاد لفلسطين والأزمة التي يعيشها العالم العربي والإسلامي، فضلا ثم ذكر الكاذب، مش بس الحاجات دي، فضلا عن خيانة بعض ممن ينتسبون الى امتنا. اللي حصل ده كان بمثابة زلزال هز وجدان الامة من الاعماق، وكان السبب الرئيسي والمباشر بعكس ما قد يدعى البعض في احداث تغييرات ثقافية بعيدة المدى. التغير ما كانش عسكري لكن كمان في القلوب، وقد كان للاعلام دور سيظل التاريخ يذكره في تعمية العامة والخاص، يعني تضليل الناس قلب الحقائق. صدق الله سلم يعني بين يدي الساعة سنوات الخداع يخول فيها الامين ويؤمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويقول فيها الرويبضة. كل عمر الرويبضة يا رسول الله، قال الرجل في التافي في امور العام، وقال سلم اذا ضيعت الى ما لا تنتظر الساعة. قالوا كيف تضيع الامان يا رسول الله؟ قال اذا وصل الارض الامر لغير اهله فلتصلوا الساعة. يبقى اذا هنا الاعلام له دور في تعمية العامة والخاصة، تضليل الناس ولي الحقائق، وتصوير ما حدث من هزيمة على انه في الحقيقة نصر. سنة 56 كان العدو قد استولى على مضايق ايران وفي خليج العربة، وزحف الى سيناء وضرب المطارات، والأمة تقول لك انتصرنا. أمة سبحانك ربي، بلاء بلاء. إيه اللي حصل؟ الأجهزة الإعلام المضللة قلبت الأمور، قلبت الحقائق رأسا على عقب، وتصوير ما حدث من هزيمة على أنه في الحقيقة نصر. بل 67 العدو على صفة أخرى للقناة ويفتح، وقد ضربت قواتنا المسلحة. يقول لك خرجت الناس في ليبيا اشكون عبد الناصر مش موجود. ايه يعني ايه؟ قالوا يعني ان العدو كان يريد ضرب القيادة السياسية، وحيث ان القيادة السياسية باقية فان الهزيمة لم تقع، وان وقع شبه جزيرة سيناء تحت الاحتلال الاجنبي، وان ضرب العدو قواتنا، وان اكلت الكلاب 20,000 من ابناء القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء. المهم طالما القيادة بقي لم يحقق العدو النصر. شفتش بعد كده؟ شفت امتنا ايه حصل لها؟ ماذا حصل لعقول ابنائها؟ ماذا حصل للعقيدة في قلوبها؟ خلبت الحقائق، والاعلام المجرم يتحمل هذه المسؤولية انه قلب الحقائق وصور محلق على انه في الحقيقة نصر. واستمر الاعلام يوهم الناس بان اسرائيل مزعومة وانها كانوا الهش. ان الاعلام منذ اواخر الاربعينات لم يخطئ الفهم او التقدير، ولانه اسهم في الخداع وشوه الثقافة، يعني كان عميلا لاعدائنا. عشان نعرف يا اخواننا اللي بيحصل الان ده مش وليد اليوم او الامس، لحصيلة عمل دائم بالقوى العدو. صدق الله القائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. واقرأوا بالإضافة إلى ما ذكرت من كتب ما كتبناه في كتابنا الطريق إلى بيت المقدس. ثم ذكر الكاتب ثم لقد أحدثت مماطلة الإنجليز في الجلاء، الجلاء عن مصر، ومن ثم إلغاء معاهدتي 36 و 1899 الخاصة بإدارة السودان من جانب مصر فقط في 8 أكتوبر 51 قضية الأسلحة الفاسدة وهزيمة الجيش في فلسطين، ومن ثم شعور بالمهانة وحريق القاهرة في يناير 51، فضلا عن فشل الحكومات الليبرالية المصرية وتعثر الحركة الإسلامية ودخولها في صراع غير متكافئ مع الحكومة، وزيادة المد الماركسي تحت مسمى الشيوعية طارة والماركسية طارة أخرى، وازدياد نشاط الاستخبارات الأمريكية في مصر للحلول محل الإنجليز، أحدث كل هذا وغيره مما هو أدنى شأنا نوعا من الغليان. وانطلقت الشرارة الأولى ليلة 23 يوليو 52 لتحدث تغييرا ثقافيا بين المدى، هو الذي ذلك الذي لا زلنا نعيش واقعا حتى اليوم. يبقى البلد كانت مهيئة للتغيير. إيه اللي حصل؟ استطاع العدو ان يرصد حركة الامة، حركة الغليان. ماذا فعل؟ اجهض حركة الغليان. فكانت الانقلاب العسكري في يوليو 52. يبقى كل ده نتيجه ايه؟ حاله خلاف اللي حصل ما بعده الانجليز في مصر والسودان، الساحه الفاسده، هزيمه في فلسطين، قيام الدوله اليهوديه، حريق القاهره، الضربات التي تواجه الحركه الاسلاميه، النادي الشيوعي، نشاط المخابرات الاجنبيه، كل ده ادى في النهايه ان البلد ايه؟ بتهدي. العدو اكبر حركه الخيالات، وقال البلد شبلة بثوره. طب يعمل ايه؟ كان لابد من التفكير لاجهار هذه الثوره. ومن اجل هذا وصل الى مصر جيفرسون كافري الخبير عن احداث الانقلابات في الاستخبارات الامريكيه، ليلتقي باحد قاده ثوره يونان. وطبعا كان التخطيط لذلك يسبق ذلك على ارض فلسطين. واقراه كتاب ثورة يوليو الامريكية تاليف محمد جلال كشفي، ثورة يوليو الامريكية علاقة عبد الناصر بالمخابرات الامريكية. فرد محمد جلال كشفي كتاب الكتاب. وايضا كتاب لعبة الامم وعبد الناصر تاليف واحد محمد الطويل المكتب العربي الحديث. كتبه دي وسائل. تقرأوا كتاب لعبة الامم تاليف مارك كوبلن عشان تدركوا انه الامة عشان تعرفوا حقيقة الثورة وماذا ترتب عليها، عشان تدركوا ان الذي تعيشه امتنا الان من محنة ثقافية وعقدية واقتصادية وفكرية، عشان تعرفوا اللي تعيشه الان هو حصيلة سنوات طويلة من المؤامرة الاوروبية على امتنا التي وظفت المنظمات الدولية ووظفت غالب الانظمة الحاكمة في العالم لتحقيق ما حذرنا الله منه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. اخوة الاسلام، ثم واصل الكاتب في كتابه حديثا ليبين لنا جذور الازمة الثقافية التي تعيشها امتنا. هل الجذور توقفت عند حد الاحتلال الفرنسي او الانجليزي او بما قامت به الانظمة الحاكمة قبل 51؟ أم أن المؤامرة استمرت منذ 51، استمرت على عهد الثوار الأحرار؟ ذكر الكاتب أن الواقع الثقافي المصري في التسعينات هو امتداد لا انقطاع فيه لما أحدثته حركة الضباط الأحرار من صياغة للثقافة في مصر، فهو صياغة إسلامية ولا غير إسلامية؟ تعالوا شوف. ومن ثم للثقافة في المنطقة العربية صاغوا الصياغة في مصر صياغة لادينية وصدروها إلى البلاد العربية. البداية فين؟ ومن هنا يأتي ما سيصدر عن إعلام القاهرة. هي القضية عشان إيه؟ أن مصر قلب العالم الإسلامي، هي التي تصدر في المغول والتتار، لأن هي الرائدة. إذا استقامت استقام العالم العربي والإسلامي، إذا انحرفت انحرف العالم العربي. ولذلك عدونا ماذا فعل؟ جرت مصر إلى جنب ديفيد، وبعدها جروا جميع الدول العربية إلى مؤتمر السلام في مدريد، وبعدها يجري إجبار الدول العربية والإسلامية لتطبيع العلاقات مع العدو. البداية مصر. ولذلك يا ويل أمتنا بين يدي الله عز وجل، أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الكاتب في كتابه 38، لقد جاءت حركة الضباط يوم 23 يوليو 52 في ظروف احتضار النظام الثقافي الذي قام على أساس دستور 23، وفي ظروف ضرب محاولة إحياء الثقافة الإسلامية في مصر، إحياء العمل اللي عمله النقراشي أنه ضرب الحركة الإسلامية واغتال قائد الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. بعدها وهم في هذه اللحظة وبدأ المثل الشيوعي الماركسي في العالم كله، ووصل في ذلك الوقت له. لذلك يقولون جمال عبد الناصر كما ذكر كتاب لعبة الأمم وذكر كتاب لعبة الأمم عبد الناصر، بيقول انه كان احد العاملين في حزب حدثه الشيوعي، وكان اسمه تذكر الان كان اسمه ايه، كان له اسم حركي افتكر، يبقى عبد الناصر كان حد عضو في حزب حدد الشيوعي نفس الوقت عضو في جماعه الاخوان المسلمين. طب ايه اللي يحصل ده؟ وتنظيمات اخرى، تنظيم الضباط الاحرار، كل ده عشان ايه؟ يتعرف على تنظيمات العاملين في عقل الدعوه الاسلاميه، علشان لما يجي يضرب طبعا ضربات مؤثره، وده اللي حصل فعلا من 52 54 وغيرها. واقرأوا الكتاب ده اللي هو ثوره يوليو، كتابنا اللي هو الطريق لبيت المقدس الجزء الثاني. ثم ذكر الكتاب، ودون دخول في التفاصيل، وسبل لن تؤدي الا ان تغرقنا في متاهات، فان علينا ان نلقي نظره على محتويات كتاب فلسفه الثوره عشان نعرف جذور الازمه الثقافيه دي. تعالوا نشوفوا الراجل اللي كتب فلسفه الثوره 54 وميثاق العمل الوطني 1962 عشان نعرف من المسؤول عن ترويض امتنا لضرب عقيدتها، لترك اسلامها، للتنكر لشريعتها، لولاء اعطائي ولاء الى اعداء الاسلام. شفتوا بقى ازاي ربنا هاتوا بقى فلسفه، مش هنحكم عليهم من خلال ايه؟ كتاب فلسفه الثوره بتاع القائد وميثاق العمل الوطني 1962 وبيان مارس 1968 لنعرف نوع الثقافة التي تشكلت على أساس عقول الأجيال الحاضرة ممن يتولون أرفع المناصب في كل مجال الحياة في بلادنا. واخدين بالكم هذا الأمر يعني في صعوبة؟ إذا كان في صعوبة خير أرفع أيديكم بس عشان نعرف يعني مرة أخرى، فإن شاء الله الحمد لله. فبيقول إحنا بندرس المقررات دي عشان نشوف إيه الثقافة التي تربت عليها عقول الذين يمسكون بأرفع المناصب في كل مجالات الحياة في بلاده، وهو نوع الثقافة الذي شكل الإطار العام لنظامنا التعليمي وصيغة على أساس الرسالة الإعلامية لمخاطبة الجماهير. طبعا التعليم يعلم الولد كيف يرقص يغني، يذهب إلى المسرح كيف يغطي الفتاة، لكن لا يعلمه كيف يذهب الى المسجد. نظام تعليمي يحض على الاختلاط في مدارس الشاملة في الجامعات، يقوم على فرض الاختلاط عند المدرسين والمدرسات، يقوم على تقليد الجرعة الدينية الاسلامية، طمس الهوية الاسلامية عبر مناهج التاريخ الاسلامي، ويكتروا مجموعة كتب الغزو الفكري في المناهج. ولست بحاجة يقول الكاتب الى ان ادور حول الوثائق الملموسة، فلقد صاغ قرن ما تعود يقول لنا ان الصوار الاحرار ان الذين يتربعون على عرش التفكير او عرش التوجيه الاعلامي والتعليمي ناس تشربوا بالمبادئ الماركسية الاشتراكية، يعني ناس فكرهم اشتراكي. طب مين اللي وضع الفكر الماركسي والاشتراكي؟ قال الرجل لست بحاجة الى ان ادور حول الحقائق الملموسة، فلقد صاغ كارل ماركس الصحفي اليهودي الألماني وزميله فريدريك إنجلز الأفكار الاشتراكية التي احتوتها نسخ التوراة، نسخ التوراة الحالية. يبقى الاشتراكية مأخوذة عن مين؟ عن التوراة. يبقى إذا الاشتراكية أصلها إيه؟ الفكر اليهودي. سبحان الله، يأتي يوم على أمتنا تتبنى الاشتراكية اي الفكر اليهودي لصبغ وضرب الهوية الاسلامية. اقرأوا يا امتنا، اقرأوا يا شباب، اعرفوا، لان معرفة الداء شرط لمعرفة الدواء عشان نعرف كيف نعالج، نعرف الداء ده اثبتنا الفكرية العقدية مصدرها ايه، سببها ايه. ثم ذكر الرجل واستعار من الانجيل عبارات تأخذ عبر النصارى، يبقى الاشتراكية مصدرها التوراة والانجيل، عبارات تأخذ بربن النصارى الذين وجهت إليهم النظرية الشعينية ألا وهي من كل حسب طاقته ولكل حسب إنسان احتياجه، من كل حسب طاقته ولكل حسب احتياجه، وأصلها كما جاء في سفر أعمال الرسل على اختلاف في عبارات نسخ الإنجيل. وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وفي نص اخر وكان المؤمنون كلهم متحدين معه فكانوا يتشاركون في كل ما يملكون ويبيعون املاكهم ومقتنياتهم ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم. خلي بالكم يبقى دي النصوص التوراتيه والانجيليه التي استقى منها انجلز وماركس النظريه الاشتراكيه التي تبناها ابناء المسلمين والتي يعني نستغرب ان بعض ابناء المسلمين كتبوا كتبا وصدروها الاشتراكيه في الاسلام. شوفوا الخدعه التي انطلق على الامه. ثم ذكر الكاتب سبحان الله ما حدش انتبه ان الاشتراكيه دي يهوديه صليبيه توراتيه انجليزيه. تكلم الناس المخلصون الحركه الاسلاميه بينت كان مصيرها ايه السجن. قال هذه القصه رحمه الله عليه فعلق في عواد المشارق. قال عبد القادر عود علق في عواد المشارق. نفهت الحركه الاسلاميه ولكن الامه ما انتبهت. يعني كان في واجب بلاغ لان ربنا يخير خير من دون فتمرر مقررات ما يسمى بمؤتمر السكان وسيرصد الاعلام نقما عن الاعتراضات وسيكون في تحفظ. كان تحفظ على ايه؟ تحفظ لازم يكون بالنسبه لكل ماده مش ما يتعارض مع قيمنا. لا لازم يبقى لان الامم المتحده لا تقبل التحفظ للعام. فالحصل ان امتنا كانت غائبه عن الوعي بيتا ان كارل ماركس كان يرى ان هذه المرحله من مراحل الشيوعيه لن تكون الا اذا خضب طبقة العمال البروليتاريا على طبقة اصحاب رؤوس الاموال والطبقة المتوسطة البرجوازية من خلال صراع طبقي اجتماعي تحقق فيه مرحلية دكتاتورية طبقة البروليتاريا ثم يزول نظام الدولة ويزول القانون ويعيش الناس في مساواة وسعادة في ظل الشيوعية. ولم يكن كارل ماركس محليا في فكره ولا اقليميا بل كان عالميا. لذلك كان مطلع بيانه الشيوعي اللي بيسموه المنافسو الذي اصدره من باريس عام 1948 يا عمال العالم اتحد. وكانت اوروبا في ذلك الوقت تشهد تكوين خلايا واحزاب سريه شيوعيه. طبعا واحنا في مصر برضو كما قلت كان في حزب شيوعي مصر. مين اللي هنشوف راجل يهودي هو الذي اسس الحزب الشيوعي المصري وكان عبد الناصر احد افراد الحزب الشيوعي المصري. تذكرت كان اسمه الحركي موريس. كان اسمه الحركي موريس زاده الله مما هو فيه وجمع عليه اخوانه واهله واحبابه وافعاله. انتشرت هذه الافكار في العالم كله منذ ذلك الوقت للافكار الاشتراكيه وسقط في شركها من كان من المفروض فيهم ان يدققوا مثل امير الشعراء احمد شوقي في قصيدته ناجي البرزة حينما وصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قائلا الاشتراكيون انت امامهم. عجيبه سبحان الله. وحاشا لله ان يكون دين الاسلام تابعا لشريعه غير سماويه او فلسفه وضعيه. قد قال سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المهيمن عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاتبقوا الخيرات فالله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم ذكر الكاتب ان الاشتراكية ان كانت الحادية كما ارادها كارل ماركس فهي كفر بالله ورسالاته وحكمها واضح. سبحان الله. شوف الكاتب يقول انها كفر بالله ورسالاته. الامة تتخذها نهج لحياتها الاقتصادية والتعليمية والاعلامية. شوفوا المصيبة التي هتتعرفوا جذور الازمة الفكرية التي تعيشها امتنا. الامة فين الامة فين عقول المفكرة فين الصفوة فين العلماء. سبحان الله. ان الاشتراكية ان كانت الحالية كما ردها كارل ماركس هي كفر بالله ورسالاته وحكمها واضح وان ادعى انصارها نفاقا انهم لا يعارضون الدين ولا يحاربون المتمسكين. المتمسكين به ويسمحون بممارسة الشعب. فإن الاشتراكية بهذه الصورة أيضا تلغي نصف شرعة الإسلام ومنهاجه باعتدائها على الملكية الفردية وتدخلها على غير مقتضى الشرع في عدد توزيع الثروة والدخل. ليبقى واحد طبعا يديك خسرا كده على أموال الناس وتأممها وتأخذها عند غير رضا المطوعية. من الذي قال بالتحديد؟ يبقى إذن هنا بيلغي حرية التملك بالإسلام طالما هي ناجمة عن غير التعامل فيما حرم الله، عن غير التعامل في الربا، ناجمة عن غير الاحتكار والاستغلال. ثم ذكر الرجل فالاشتراكية تلغي تلقائيا بشكل مباشر او غير مباشر فريضة الزكاة، فريضة الزكاة ثالث عمود الاسلام الخمس، ويتعبث بتشريع المواريث. دلوقتي يقول لك اعمل لنا مساواة بين الميراث بين الرجل والمرأة وبالوصايا والاوقاف، فلذلك استولوا على اوقاف الازهر وضيعوها، ضيعهم الله، وهي تهدر قدسيه العقد ووجوب الوفاء به. انك انت راجل قاعد في البيت ساكن باجره مبلغ زهيد، الملك عاوز يطلعك يا ترفع الاجره، لا مش قاعد مش خارج، ماذا تكون قاعد غفل عنه، يبقى هنا هذا حرام. واخدين بالنا؟ وجعونا في الحرام من حيث لا ندري، وجعونا في الحرام من حيث لا ندري. فكان الاشتراكية تلغي التلقائيين بشكل مباشر غير مباشر طريق الزكاة. والزكاة لما حصلت ابو بكر اعلن من اجلها الحرب على الذين منعوها من كده، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهنا هذا تعطيل لفريضة الزكاة، ويتعبث بتشريع المواريث وبالوصايا والاوقاف. يعني المواريث يقول لك يا اخانا ضريبة تركات، ضريبة ايلولة، باموال اليتامى، اموال قصر لا يعبؤون بالحلال والحرام، الذي يتقاضى الاموال على الخمور، ويتقاضى الاموال على الربا، ويتقاضى الاموال على النوادي الليلية والميسر. ان له ان يفرق بين اموال اليتامى ولا اموال الناس، المهم تبلاد البصر. ونسي ان كل ما نبت من سحت فالنار اولى به، تعبث بالوصايا والاخاف، تهدر قدسيه العقد وجوب الوفاء به، وتعتدي على القانون الالهي للتسعير. والاشتراكية تقوم على صراع الطبقات، بينما يقوم الاسلام على التكافل الاجتماعي والتوازن والتراحم والتعاطف بين المسلمين. الاموال حق معلوم للسائل والمحروم، تاخذها وترد على فقراء المسلمين، مش تاخذ امواله قصرا. اذا امتنع عن دفع الزكاه تاخذها منها غصبا عنه وكمان يتغرم فيها. لكن اذا كان بيدفع الزكاه تقول له لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تستجلب كده، تستجيش الايمان في قلبه عشان يدفع طبقات يعني. وربنا شرع في اموال الاغنياء بقدر ما يدع احتياجات الفقراء، وما جاع الفقراء الا بسبب تعطيله زكاة الاموال وزكاة الركاب اللي هي 25% من اموال البترول واموال الحديد والمعادن. لو اخرج العالم العربي والاسلامي زكاة الركاب ما كان هنالك لا مديون ولا محروم ولا ابتلينا بالديون التي مكنت العدو الذي يريد ان يردنا عن ديننا في مقابل نخبة الخبز. لكن عدم اخراج الزكاة وعدم اخراج زكاة الركاب عن الخصوص ادى ان تقع امتنا في قبضة العدو. اشتراكية تقوم على صراع الطبقات، بينما يقوم الاسلام على التكافل الاجتماعي والتوازن والصلاح المتعاطفين، الذين هم مثلهم كمثل الجسد الواحد وكالبنيان المنصوب. طيب وذلك الجيش الاشتراكي لا يخرج في سبيل الله ودفاعا عن عقيدة الاسلام، وانما يخرج لحرب من يسمون بالرجعيين والرأسماليين، اعداء الشعب واداء طبقات الشعب الكادحة. شوف الشعرات كيف ضربت العقيدة، كيف ضرب الاسلام في القلوب. يقول الناس لك العمال والفلاحون نصف الامه، ايضا ناشي، وهي عن سائر العمال والفلاحون نصف الامه ماشي مش حاجه. احنا امه الاسلام يقوم على الشورى وامرهم شورى بينهم ياخذ راي كل الناس. لكن في قضايا لا يبقي فيها الا اهل الخبره اهل العقد والحل. ده المفروض كده. لكن الامه استهوتها يبقى الجيش الاشتراك طبعا ده اللي حصل. في ظل الاشتراكيه اللي حصل زحف اليهود اخذوا شبه جزيره سيناء صحيح خرجوا منها لكنها تحت مراقبه القوات الدوليه لا يجوز وضع قوات مسلحه فيها تسليح حقيقي اطلاقا ولا منصات صواريخ شرق القناه ولا غربها تحت الاشراف الدولي. ماذا كانت النتيجه في كل الاشتراكيه؟ اخذ اليهود الضفه واخذوا القدس واخذوا الجولان واصبحوا يمسكون بزمام العالم العربي الاسلامي عسكريا واقتصاديا وتعليميا واعلاميا. ده في ظل مين؟ مش الاشتراكيه؟ اهو ده. وقطع الجهيزه قول كل خطيبه زي ما يقول الشيخ الاسلام مصطفى الصبري في كتاب النكير على ممكن ان يعمل. اذا يا شباب الاشتراكيه والاسلام نقيضان لا يجتمعان ابدا. حطوها حلقه في ودنكم. الاشتراكيه والاسلام نقيضان والديمقراطيه والاسلام نقيضان لا يجتمعان. لماذا؟ لان الديمقراطيه تنزع الحاكميه من يد الله وتجعلها في يد الناس. الانسان يقول ان الحكم الا لله والديمقراطيه اليونانيه الاوروبيه تقول ان الحكم الا للشعب فالشعب هو الذي يحلل ويحرم. فاذا قال الشعب الخمر حلال حلال الزنا حلال حلال الرواب حلال حلال الشذوذ حلال حلال الجهاد حلال حلال الاختلاط حلال حلال نوادي الميسر حلال حلال. يبقى اذا لا الاشتراكيه والاسلام لا يجتمعان والديمقراطيه والاشتراكيه لا والبراجماتيه الامريكيه الراسماليه والاسلام لا يجتمعان. لان البراجماتيه تقوم على ايه؟ المنفعه. فالاشتراكيه والاسلام اخيرا اجتمعان. لم يطبق كارل ماركس نظرياته بنفسه وانما طبقها في شرق اوروبا وشمال اسيا لينين فيما يسمي باللينين. يعني خلي بالكم المنظر كارل ماركس اللي طبقها في شرق اوروبا وشمال اسيا لينين فيما سمي باللينين ومن بعده ستالين فيما سمي بالستالينية وفي وسط اوروبا طبقها جوزيف تيتو فيما سمي بالتيتوية وفي الصين وجنوب شرق اسيا كان رائدها ماو تي تي تونغ وسميت بالماوية وفي امريكا الجنوبية طبقها كاسترو فسميت بالكاسترويه. وفي قلب الامة الاسلامية الوطن العربي كانت السيارات الاشتراكية القومية وكان ميشيل عبلق فيلسوفها لكن سمي بالاشتراكية العربية قد نسب في النهاية لجمال عبد الناصر فكانت الناصرية. عرفت كيف روضت الأمة لتخلى عن دينها وإسلامها في مقابل مبادئ فاسدة؟ عرفت من الذي حمل لواءها؟ الذين لازلتم حتى اليوم تعتبرونهم أبطال وزعماء وقادة أولاد أمتنا موارد التهلكة جزاهم الله عن أمتنا ما هم أهل له وجاز الله من احبهم ما هم اهل له وجاز الله كل من دافع عنهم ما هم اهل له. لا نقول الا ما علمنا ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل. وللحديث بقيه والى الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله. اخوه الاسلام عند هذا الحد نكتفي ونسال انفسنا سؤالا لماذا ندرس تاريخ الأزمة الفكرية التي تعيشها أمتنا الأزمة الثقافية؟ الهدف كما بين رب العالمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هدف أن نكون على حذر. الهدف أن نستشعر الخطر الذي يحدق بأمتنا. الهدف أن نتصدى لهذا الخطر، أن نتصدى للمؤامرة الأوروبية اليهودية الصليبية التي تنتظر ظهر المنظمات الدولية وتوظف غالب الأنظمة الحاكمة في العالم بمؤسساتها العسكرية والتعليمية والإعلامية والتي تهدف إلى ما حذرنا الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كيف؟ أدينا بنحصل العلم، عرفنا أبعاد المؤامرة، أطرافها، جذورها، بننقل هذا العلم إلى غيره. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بأسرى بدر؟ اشترط على كل واحد قبل أن يتركه أن يعلمه. أحد أبناء المسلمين القراء والكتاب، كيف التصدي لهذه الغزوة؟ كيف التصدي لهذه المؤامرة على أمتنا التي تستهدف هويتنا الإسلامية؟ لا سبيل يا شباب الإسلام إلا باسترداد الهوية الإسلامية العقيدة التي ضعنا يوم أن ضيعناها. كيف نستعيد هويتنا؟ لا سبيل أمامنا إلا أن نسلك طريق أصحاب دعوة، طريق محمد وصحبه. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ يدعو الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بتدعو الناس إلى عقيدة التوحيد، بتربيهم على عقيدة التوحيد. لازم تتربى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تعمل لهم أسرة زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أو في دار سعيد بن زيد، يبقى خبير بن الأرقم هو مسؤول عن بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، يعلمهم كتاب الله، يفطرهم في دينهم. يبقى واجب كل فرد. واجبنا بعد أن ضربت العقيدة وغيبت الهوية أن ننطلق لتربية الإنسان العقيدة. جهد جماعة في المرحلة الثانوية الرب اللي في المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، في المرحلة الجامعية يربي اللي في المرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية. المعلم يربي الشباب في المدرسة، في الجامعة، في المعهد، المهندس، في الطبيب، في الفلاح. لا سبيل إلا أن يمارس أبناء الأمة في دور المعلم المسلم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول وإنما بعثت معلما. تعرف دينك تتفقه فيه، ما عندكش علم، اشترك أنت أهل المسجد، أهل الحي، في إقامة حلقات لتعليم العلوم الشرعية، حلقة للتجويد، حلقة للفقه، حلقة للحديث والسنة، حلقة للعبادات، حلقة للمعاملات. يعني الأمة مسؤوليتها حينما يقصر أولياء الأمور المسؤولون، حينما تقصر مناهج التعليم والإعلام عن أداء مهمة التعليم الإسلامية، يبقى الأمة تتحمل مسؤولية التعليم، تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل. وتنبنى يبقى تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، استعادة الهوية الإسلامية لا تتحقق إلا بتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل. يبقى ننتجب من بين صفوفنا من يقوم بمهمة التعليم، ونذكر الأم بالأخطار المحتقة به، ونعلمها للدعوة إلى الله طريق، أمر معروف أنه المنكر طريق، وأن العمل الجماعي لإقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فريضة. وده بنسميه الدعوة الفردية. إذا زلت تدعو دعوة عامة افعل، وأن ردك هذا الطريق وصل نفسك أن الطريق ليست مخروجة بالورود، إنما هي مليئة بالأصلاف. وهذا يستلزم منك إيه؟ الصبر والثبات، أمر معروف عن المنكر واصبر على ما أصابك. حسب الناس نتركها أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. القضية في الصباح الحق. إذا وجد الفرد المسلم، إذا وجدت الأسرة المسلمة، إذا وجد التكافل بين أفراد المجتمع، مش مقصود التكافل الاقتصادي، التكافل الاجتماعي التعليمي، إذا وجد التكافل في مجالات الحياة العليا، يبقى إحنا خطونا الخطوة الأولى على الطريق. بدون هذا لن نخرج من المأزق، لن ننجو من مؤامرات العدو. صحيح ان الطريق طويل لكن مفيش طريق تغيير الفكر المهترئ، احلال الفكر الاسلامي في قلوب الناس، محل الفكر الماركسي الاشتراكي الامريكي اليهودي الصليبي، لا يتحقق الا ببناء انسان عقيد عبر مناهج التعليم والمراحل الدراسية، وايضا عبر اجيال. طبعا ما فيش اعلام في ايدينا ولا مناهج دراسية في جسد. يبقى الاسرة، المدرسة، المسجد، ولا تتردد. وضعف الاعتبار. اما الاسلام قادم لا محالة، والأمة على مشارف خلافة على منهج النبوة، وعلى مشارف نهاية الملك الجبري كما أخبر بذلك الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ملكا جبريا، ثم يكون ملكا عظيما، ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني تحت رقم 5 في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يبقى الأمة على مشارف عهد الإسلام. الأمة الآن اليقظة الإسلامية تدب على كل بقعة من بقاع الأرض. طريق كل يوم تقدم شهداء وتقدم تضحيات، لكن ما فيش طريق غير هو ده. هو ده طريق أصحاب الدعوة، هذا هو طريق أصحاب الدعوة. لكن مما لا شك فيه أن اليقظة الإسلامية العارمة لن تتراجع، بل هي كل يوم تكتسب أرضا جديدة وتفرض وجودها في هذا العالم. هذا يستلزم منا ايه؟ مزيد من الجهد، مزيد من الصبر، مزيد من الثبات، مزيد من التضحيات، مزيد من وصل الليل والنهار، لأن الأمر أمر جد لا يحتمل تأخير. لماذا؟ لأن الله علم. اشتغلوا ما تشتغلوش، تسلكوا طريق محمد وصحبه ولا لا؟ تسلكوا طريق اصحاب الدعوات ولا لا؟ تتصدوا للمؤامرة على أمة الإسلام ولا لا؟ مش هتعملوا؟ يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، من ينقص عن حمل الأمانة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وأدعوكم إلى عدم الانصراف، يعني لكي نشهد عقد زواج أحد الإخوة إن شاء الله، ولكم بذلك الأجر والمثوبة. لكن الأخ المهندس موجود ولا لسه ما جاش؟ طيب أنا جاوب على الأسئلة لغاية أبنائي على أبواب الالتحاق بالمدرسة متردد أمام خيارين، التعليم الأزهري والتعليم العام، ولا أدري أيهما الأفضل. يا بنتي التعليم الأزهري، لا خيار أمامنا إلا التعليم الأزهري. هل يجوز للأخ الملتزم أن يدخل كليات الحربية مثل الفنية العسكرية والكلية الحربية وكليات الدفاع الجوي؟ نعم. المهم أنك تستحضر النية، نية الجهاد في سبيل الله لإقامة هذا الدين، وإذا فرض إليك أوامر بغير ذلك لا تنفذها، كنت تجد نفسك القدرة على مقاومة أي أمر يخالف النية التي من أجلها دخلت وما تدخلش. لكن طالما عندك النية تخدم دينك وإسلامك اتوكل على الله ربنا يحفظك، حتى لو غنمت الشهادة في أثناء هذا أنت في الجنة إن شاء الله. واحدة تقول عندها نفس الشيطان، يعود من أمن الشيطان الرجيم، يقولوا روح الإنسان يقرأ عليها اسمها أحمد عزام موجود بكفر الكفر. أنا لا أنصح أختي مسلمة بأن تذهب منفردة إلى أحد هؤلاء الذين يعالجون. إذا كان هنالك ضرورة يبقى لابد محرمها، زوجها أو ما يشتغلش معها أبدا، لأن كثر الذين يفسقون بالنساء تحت هذا القطاع. فلذلك إذا كان في ضرورة يبقى المحرم موجود، لأن الرسول علمنا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله الحموا، قال الحموا الموت،
الحم الموت. اللهم عنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، صرنا على من بغى علينا، جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توابين اوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسلم سقيمة قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واصلنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لا تصل المقطعين اوصلنا اليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا ومالنا واولادنا. فاستر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا واخواتنا الذين يقتلون بسبب نصرة دين الاسلام في كل بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا الذين يجاهدون على ارض الفسنة والهرسك وعلى ارض فلسطين. نستغيث بك فاغثهم، ونستجير بك فاجرهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم وفك اسراهم وكف ايدي الظالمين عنهم، واجرهم في مصيبتهم خيرا وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين وكل من كتب لهم تقريرا او حمل لهم ظهرا او نفذ لهم امرا. اللهم عليك بكل من اشاع الرعب والخزي والفتنه في ديار الاسلام. اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين واعراض المسلمين. اللهم عليك بكل من اشاع الرعب والخزي والفتنه في ديار الاسلام. اللهم عليك بكل من حارب حجاب المراه المسلمه. اللهم عليك بكل من عرض امن الامه المسلمه للخطر. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وعاونهم وفتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا واجعل عليهم عاجلا نقمتك اليوم او غدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شروره. نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شروره. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شروره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما، اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما. اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بدر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنيت انت على نفسي. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم استر عوراتنا. اللهم احصن بنات المسلمين، واحصن شباب المسلمين، واحصن بنات المسلمين، ووسع ارزاقهم. اللهم وسع ارزاقهم. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واجعلهم من الراشدين. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واهلك اعداءنا واخدم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا انت خير الرازقين، وانت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.